أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العلي العظيم. قد يسلك الإنسان طريق السوء والانحراف قاصدا لذلك، إنه يقصد السوء ويقصد الانحراف، وهذا لا شك أنه خاسر، لأن السوء والانحراف نتيجته الخسران، ولكن الأخسر منه من يسلك طريق السوء والانحراف وهو يقصد الخير ويعتقد أنه يسير في طريق الخير بسبب تقصير منه في معرفة الحقيقة، هذا الإنسان سيكون هو الأخسر، سيصاب بصدمة عنيفة كبيرة. إن من يذهب مع جماعة من أجل السرقة والعياذ بالله، إذا أصابه مكروه ضبط سجن، بعد بالتالي هو يعرف أمام نفسه أنه اللي رايح في هذا الطريق يتوقع هذا الأمر. أما لو مشى مع جماعة بعنوان أنهم يريدون مساعدة إنسان، تعالوا ويانا نودي أكيل لبيت واحد محتاج فقير، وراح وياهم، تبينهم جايين حتى يبوقوا، وإذا به يرى نفسه في جريمة السرقة ثم يضبط ويحاسب، هذا صدمة كبيرة، لأنه أساسا هو جاي بقصد آخر، ولكنه وجد نفسه في هذه الجريمة، هذا صدمته ستكون صدمة كبيرة. الإنسان الذي يسير في طريق السوء وهو يقصد السوء هذا خاسر، والإنسان الذي يسير في طريق السوء وهو يقصد الخير بسبب تقصير من هو في البحث وفي التأمل وفي التفكير، هذا الإنسان سيكون أخسر. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ لم يقل عمل، مع أن التمييز عادة يكون مفرد، ليس بالأخسرين عملا وإنما أعمالا، يعني كل جوانب أعمالهم وحياتهم هي في خسار. من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يسير بالطريق الخطأ في طريق الضلال، لكن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم ضحايا التضليل الذين يكونون مضللين، وهم يقبلون لأنفسهم الوقوع في هذا الحال. الله تعالى أعطى الإنسان عقل، عليه أن يفكر بعقله، عليه أن يتأمل حتى لا يقع ضحية لتضليل الآخرين. لكن بعض الناس لسبب أو لآخر يقعون في هذا المستنقع، هناك من يضلله. الله تعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. زين له، من يزين له؟ في آية أخرى تتحدث عن الشيطان: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. طبعا الشيطان شلون يشتغل؟ يشتغل عن طريق البشر، عن طريق الناس أيضا. والمصداق الأبرز لهؤلاء المغرر بهم المضللين هم الذين يقادون إلى طريق العنف والإرهاب. هؤلاء الذين يضللون ويعبؤون فكريا ونفسيا ويحصل لهم ما يشبه غسيل الدماغ، وإذا بهم يقومون بأعمال العنف والإرهاب، يستهدفون الأبرياء، يفجرون أنفسهم ويفجرون الآخرين، ويملؤون البلاد دمارا وعنفا وخرابا وإرعابا. هؤلاء هم المصداق الأبرز لهذه الآية الكريمة. ليس هذا مجرد إسقاط نقوم به نحن، ولكننا نجد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في تفسير هذه الآية كما ورد عنه قال: وما أهل النهر منهم ببعيد. أهل النهروان يعني من؟ الخوارج. خوارج كانوا هكذا، ناس متحمسين، يفترض فيهم كانوا متدينين، أصحاب السفنات، كانوا يواظبون على الصلاة ويواظبون على الصوم، وكما ورد في نص: إن أحدكم ليحقر صلاته إلى جانب صلاته. يعني هم يعيشون ضمن الحالة الدينية، ولكنهم ضللوا فسلكوا طريق العنف والإرهاب ضد الناس، فاضطر أمير المؤمنين عليه السلام لقتالهم. يقول: هؤلاء الذين يسيرون في طريق العنف والإرهاب وقتل الآخرين باسم الدين، هؤلاء هم مصداق، ليسوا بعيدين عن أن يكونوا مصداقا لهذه الآية الكريمة. ونجد الآن في عصرنا أن هذه المشكلة مشكلة تؤرق كل المخلصين في هذه الأمة. شباب في عمر الورود يتقدون حماسا لدينهم، هناك من يستغل هذا الحماس عندهم ويوجههم في هذا الطريق، فيخسرون أنفسهم في الدنيا ويخسرون مستقبلهم في الآخرة، كما يقول الله تعالى: خسر الدنيا والآخرة. وهذا هو الخسران المبين الذي ما بعده خسران، هم الأخسرون أعمالا. الآن أصبحت هذه القضية مطروحة بشكل حاد في مجتمعاتنا الإسلامية وفي بلادنا، خاصة خلال هذا الأسبوع، قرارات ومقالات في الصحف ونقاش حول الموضوع. وفعلا هي مشكلة مؤلمة مؤرقة. من ساق هؤلاء؟ من ضلل هؤلاء؟ من دفع بهم في أتون هذه الحروب والمعارك؟ هذا ما ينبغي أن يكون هناك حديث صريح حوله. أول جهة هم أولئك المتعصبون المتطرفون دينيا، الذين يكفرون الآخرين، يكفرون الناس. هذه الاتجاهات الدينية المتطرفة التكفيرية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا التوجه الإرهابي العنفي الذي يقود شباب الأمة نحو الدمار ونحو الخسران في الدنيا والآخرة. أما الجهة الثانية فهي الجهات السياسية الدولية والإقليمية التي توظف هؤلاء الشباب كوقود لألاعيب صراعاتهم السياسية، يستفيدون منهم ويوجهونهم يمينا ويسارا، حتى إذا ما انتهت اللعبة وانتهت الاستفادة منهم في هذه المعركة أو تلك المعركة انقلبوا عليهم، كما حصل في أفغانستان. الأمريكيون دعموا ما أطلق عليه الجهاد في أفغانستان ضد الاحتلال السوفيتي آنذاك، ولكنهم فيما بعد أن استفادوا من هؤلاء الشباب انقلبوا عليهم وأصبحوا يطاردونهم في مكان وآخر، وإن كانوا استفادوا من بعضهم في مناطق أخرى. هذه الجهات السياسية الاستخبارية هي التي تقود أبناء الأمة، شباب الأمة، إلى أتون الإرهاب والمعارك الخاسرة. يتألم الإنسان حينما يقرأ عن هؤلاء الشباب وعما وقعوا فيه من مآسي. أحد الكتاب كتب في جريدة الشرق الأوسط تحت عنوان الشباب السعودي والإرهاب إلى متى، قال: قبل أيام ألقي القبض على شباب سعوديين في باكستان وهم في طريقهم للانضمام إلى القاعدة، وعرضت التلفزيونات صورهم وهم في هيئة رثة، وقام جلهم بتعريف أنفسهم والمدن التي يسكنونها في السعودية. بالطبع إننا اليوم، يقول الكاتب في نفس الجريدة، إننا اليوم أمام أسئلة تتكرر منذ أحداث 11 سبتمبر الإرهابية في أمريكا: من المسؤول عن زف شبابنا إلى المهالك؟ من المسؤول عن تشويه سمعة المواطن السعودي في كل مكان؟ ومن هو حمال الحطب في الداخل السعودي؟ الآن تتحدث التقارير عما يدور في سوريا وأعداد الذين يذهبون للجهاد في سوريا، ما يطلقون عليه الجهاد. مشكلة في سوريا كما مشكلة في أي مكان ممكن أن تحدث. أهل البلد هم أعرف كيف يعالجون مشاكلهم. أما أن يحدث هذا التأليب وهذه التعبئة وهذا الزج بالشباب الإسلامي من مختلف البلدان حتى يجدون أنفسهم في أتون معركة لا مصلحة لهم فيها، لا ناقة لهم ولا جمل فيها، شباب من أوروبا للتو قد دخلوا إلى الإسلام، يضللونهم ويأخذونهم إلى هذه المعارك الخاسرة. كندا تعلن عن 130 من أبنائها ممن استقطبوا وجلبوا إلى هذه المعارك الخاسرة. أمس أو أول أمس إحدى جرائدنا المحلية جريدة الوطن في عنوان رئيسي 1400 شاب سعودي في سوريا أغلبهم من الصغار، يعني صغار السن. من الذي يقود هؤلاء إلى هذه المعارك؟ من الذي يقذف بهم في أتون هذه المعارك؟ لا بد من وضع النقاط على الحروف. أولا، هذه التعبئة ضد الآخر والتحريض عليه، التعبئة ضد اليهود، التعبئة ضد النصارى، التعبئة ضد المبتدعة، التعبئة ضد الرافضة، التعبئة ضد الصوفية، التعبئة ضد الليبرالية، هذه التعبئة التي تأخذ سبل التحريض على الآخر، لا مانع أن يكون هناك نقاش للآراء، أن يكون هناك تبيين للمواقف، لكن هذه التعبئة التي تجعل نفس هذا الشاب مهيئة للقيام بأي شيء ضد الطرف الآخر، هذه تعبئة خطيرة. هذا الأسلوب التعبوي التكفيري في مناهج التدريس وفي الفتاوى وفي الخطب وفي وسائل الإعلام هو الذي صنع الأرضية لهذا الاتجاه العنفي الإرهابي. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. لماذا نصنع هذه الأجواء لشبابنا ثم نحاسبهم ونلومهم ونحن الذين هيأنا الأجواء لهم لكي يقعوا في هذا المأزق وهذه النار؟ الأمر الثاني، التشريع للعنف بمسمى الجهاد. مساكين هؤلاء الشباب يستمعون إلى خطب وإلى محاضرات وهي تتحدث لهم عما ينتظرهم إذا هم فجروا أنفسهم: إنكم ستكونون بعد لحظة في أحضان حور العين، ستكونون مع رسول الله صلى الله عليه وآله على موائد الجنة. هذه التعبئة وهذا التشريع لممارسة العنف، صحيح نحن عندنا في الإسلام جهاد، ولكن الجهاد له ضوابطه، له موارده، له قوانينه، ولا يصح لأي أحد أن يمارس العنف تجاه آخر يختلف معه دينيا أو سياسيا باسم الجهاد. هذا ليس جهادا، هذا إرهاب، هذا ضلال وخسران. الأمر الثالث، الجهات التي تمول هذه التوجهات الإرهابية، إمكانات ضخمة تضخ لهؤلاء. كيف يحصلون على السلاح؟ كيف يحصلون على التجهيزات؟ كيف يستمرون في إدارة أمورهم وبعضهم يعيشون في الكهوف والجبال؟ لابد وأن هناك جهات تمولهم وتوفر لهم الإمكانات بمختلف العناوين. وأخيرا، هناك عامل انسداد الأفق أمام هؤلاء الشباب وغياب الخيارات البديلة أمامهم. يرون أن هناك أزمات، يرون أن هناك مشاكل. كيف تواجه هذه الأزمات والمشاكل؟ ليست هناك خيارات توضح أمامهم، هناك تعتيم على الخيارات الأخرى، يجعل الشاب وكأنه أمام طريق واحد، أمام خيار واحد، وهو خيار ممارسة العنف والإرهاب. إن بلادنا وبلاد المسلمين قد عانت كثيرا من هذا الواقع المؤلم، وما يحز في نفس الإنسان هو تكرار التجربة بعد التجربة. جربنا الأمر في أفغانستان وعانينا من الويلات، بعد أن ذهب شبابنا إلى هناك جاءوا بنفسيات أخرى حتى ينقلوا نفس العنف ونفس الإرهاب إلى بلادنا، المجاهدون الأفغان والعرب الأفغان الذين أطلق عليهم. وقلنا هذه تجربة وإن شاء الله تتلافاها بلدنا وتتلافاها الأمة الإسلامية. تكرر الأمر في الشيشان ونفس المعاناة، بعد ذلك في العراق وبنفس الأسلوب، تعبئة وزج بالشباب في أتون تلك المعارك، والآن أيضا في سوريا، ولا ندري فيما بعد أيضا إلى أين يزج بشبابنا. إننا نتحمل المسؤولية جميعا أمام هؤلاء الشباب الذين يضللون ويغرر بهم، فتكون النتيجة هي خراب أوطاننا وتشويه سمعة ديننا ورفع الأمن والاستقرار وسيادة الرعب والهلع في كل مكان كما نجد الآن في أكثر من بلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بالأمن والأمان، وأن يجنبنا المكاره، وأن يجنبنا الأخطار، وأن يجنبنا مكائد الأعداء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.